بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
نسأل
لله.
الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع،
كتاب الثاني، والاعتقاد لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحافظ. وكنا تكلمنا فيما مضى الأسبوع الماضي كلاما مطولا في صفة الكلام لله عز وجل، وتحدثنا عن إثبات أهل السنة لهذه الصفة، وذكرنا المسائل المتعلقة بصفة الكلام، وكذلك تكلمنا عن القرآن ومعتقد أهل السنة والجماعة فيه، وأنه كلام الله وليس بمخلوق، وكذلك تحدثنا عن مذاهب أهل البدع والضلال في صفة الكلام وفي القرآن، ورددنا على الأشاعرة في الكلام النفسي وغيرها من المسائل التي تحدثنا عنها في قضية كلام الله عز وجل، وإثبات أنه بصوت وحرف، أدلة على أنه بحرف وأدلة على أنه بصوت وغير ذلك من المسائل. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى باب القدر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القدر. وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون خير إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدله عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم. قال رحمه الله تعالى في باب القضاء والقدر، ذكر مختصرا لمعتقد أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، قال: أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره. فإذن الإيمان بالقضاء والقدر دل عليه القرآن، ودل عليه السنة، ودل عليه الإجماع. أما القرآن فآيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات أيضا التي ذكرها المؤلف في قوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إلى غير ذلك، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دل من القرآن على القضاء والقدر كثيرة. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أدلة كثيرة، منها حديث جبريل حين سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحديث ابن مسعود الصادق المصدوق سيأتي، وغيرها من الأحاديث التي تدل على الإيمان بالقضاء والقدر. وأجمع أهل العلم على الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا يذكرونه من مسائل المعتقد ويركزون عليه لوجود الخلاف بينهم وبين أهل البدع في هذا الباب، من جانب الجهمية والجبرية، ومن جانب المعتزلة القدرية. ومن المسائل، نذكر بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر ثم نشرح كلام المؤلف. القضاء والقدر، ما الفرق بينهما؟ قال أهل العلم إن القضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. مثل لفظ ماذا؟ الإسلام، الإيمان، فقير، المسكين، البر والتقوى، جملة من الألفاظ يذكرها العلم أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا افترق القضاء والقدر دخل كل منهما في الآخر. إذا ذكر القضاء وحده كان مشتملا على المعنى القدر، إذا ذكر القدر وحده كان مشتملا على المعنى القضاء، فيكون معناه ما قدره الله في الماضي وما أراده في الحاضر والمستقبل، كله داخل في لفظ القضاء أو لفظ القدر. القدر على الاستقلال أو إذا ذكر منفردا. وأما الكلام إذا ذكر مجتمعين، إذا قيل الإيمان بالقضاء والقدر، ما الفرق بينهما؟ الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ له رسالة في الدرر السنية طويلة في الفرق بين القضاء والقدر، وخلاصة أقوال أهل العلم فيها ثلاثة. منهم من قال إن القضاء والقدر بمعنى واحد ولا يفترقان، ومنهم من قال إن القدر هو التسبيق، هو التقدير السابق، تقدير السابق في اللوح المحفوظ هو القدر، والقضاء هو الإيجاد والإبرام، يعني أن ما قدره الله قبل أن يقع يسمى قدر، وإذا وقع ووجد يسمى قضاء، يسمى قضاء. ويدل على هذا المعنى وهو أقرب المعاني قول الله سبحانه وتعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيكون القضاء معناه إيجاد الشيء حال كونه أو حال إرادة الله عز وجل كونه. والأحاديث الأخرى: إن الله كتب مقادير كل شيء، ولم يقل كتب قضاء كل شيء. والقول الثالث عكسوا المعنى فقالوا: القضاء هو التقدير السابق، والقدر هو الإيجاد والإبرام. فهذه ثلاثة أقوال في الفرق بين القضاء والقدر. ومن المسائل في القضاء والقدر بيان مراتبه. القضاء والقدر له أربعة مراتب، ابن القيم يجعلها مرتبتين، والمراتب الأربع هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق يجمعها قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذه المراتب الأربع للقضاء والقدر. لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع، إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى العلم، إن الله بكل شيء عليم، الله يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. المرتبة الثانية الكتابة، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، فهذه هي الكتابة التي هي كتابة اللوح المحفوظ. الله كتب مقادير كل شيء، فكل شيء موجود ومكتوب في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله عز وجل أثبت للعبد مشيئة، وأثبت له سبحانه وتعالى أيضا، وأثبت الله عز وجل له المشيئة، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فما شاء كان، وإن لم يشأ لم يكن. فالله سبحانه وتعالى كل شيء بمشيئته وإرادته عز وجل. لكن هذا لا يمنع أن للعبد مشيئة وقدرة واختيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. فالله عز وجل جعل للعبد قدرة واختيار ومشيئة، لكنها لا تخرج عن كتابة الله ومشيئته النافذة سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى علم أن هذا العبد سيختار طريق الضلال، ثم بعد ذلك يهلك ويكون من أهل النار، وعلم أن هذا العبد سيختار طريق الهداية فيوفقه الله فيدخل الجنة. فإذا ذلك في علم الله سبحانه وتعالى، لكن لا يفهم منه أن هذا جبر وإكراه كما يعتقده الجهمية والأشعرية وغيرهم، بل العبد أعطاه الله عز وجل قدرة واختيار، لذلك أمره بالعمل. فلو لم يكن له قدرة ولا اختيار كيف يأمره بالعمل؟ ولذلك حاسبه وأدخله النار. لو كان مكرها ومجبرا ثم دخل النار كان هذا ظلم أو عدل؟ كان هذا ظلم. كيف يدخل النار من أكرهه وأجبره على عمله؟ هذا لا شك أنه باطل، بل هذا لا يقوله هؤلاء حتى في أعمال الدنيا ويقولونه في أعمال الآخرة. فلو قال رجل: إني أجلس في بيتي وأنتظر الرزق يأتيني، وأنتظر المال يأتيني، لأن الله إن كتب أني سأكون غنيا سأكون غنيا، ولا يقوله عاقل، بل يسعى ويبذل أسباب حصول المال، والله عز وجل يكتب له الرزق أو سيأتيه كتابته أو ما كتب الله وقدره له. ثم إن العبد لا يعلم هل هو مكتوب في أهل الشقاء أو أهل السعادة، بل هو يعلم أن الله أمره بسلوك طريق الخير والابتعاد عن طريق الشر، فهو مأمور بالاجتهاد ويتوكل على الله عز وجل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق. قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. ففي هذا دليل على أن العبد مخلوق وعمله مخلوق، وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد من جهة أنفسهم. رد عليه إمام السنة من القديم، وألف الإمام البخاري خلق أفعال العباد، يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، لذلك أثبتوا مع الله خالقا آخر. فالله خلق العبد والعبد خلق فعل نفسه، لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه جمع من أهل العلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، إذا ماتوا فلا تشهدوهم. وقوله مجوس هذه الأمة لأن المجوس يثبتون إلهين، إله للظلمة وإله للنور. والقدرية أثبتوا خالقين، الله خلق العبد والعبد خلق فعل نفسه. بل هؤلاء القدرية أثبتوا خالقا بعدد البشر، كل منهم خالق لفعل نفسه. فإذا كم أثبتوا خالق؟ بعدد البشرية جمعا، ففاقوا المجوس في ذلك. فإذا من آمن أن الله يعلم كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء مخلوق وكل شيء بمشيئته وإرادته حقق توحيدا أو حقق الإيمان بالقضاء والقدر، وخرج من أقوال أهل البدع، وخرج من أقوال أهل البدع. ومن المسائل في القضاء والقدر أقسام التقادير وأقسام الكتابة، تنقسم إلى قسمين: عامة ومفصلة. عامة ومفصلة. أما الكتابة والتقادير العامة فهي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، عام للبشر كلهم وعام من حين خلق السماوات والأرض، أو من حين خلق الله القلم إلى أن تقوم الساعة، كما قال عز وجل: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إن ذلك على الله يسير. كل شيء في هذا اللوح المحفوظ. وأما المفصلة فأقسام: تقدير عمري، وهذا الذي ورد في حديث ابن مسعود قال: أخبرني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، ذكر مراحل الخلق، ثم قال: فيأتيه ملكان فيكتبان، فينفخان فيه الروح ويكتبان رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا الكتابة لما يكون في أجله وعمره. والنوع الثاني تقدير الحولي أو السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيقدر الله عز وجل يخرج من اللوح المحفوظ ما يكون في هذه السنة، يخرج من اللوح المحفوظ فيكتب الملائكة ما يكون في هذه السنة من أعمال العباد. والثالث التقدير اليومي، دل عليه قوله عز وجل: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. ومن فوائد معرفة هذه التقادير وتنوعها إزالة إشكال يرد في الذهن كثيرا، وهو: كيف يرد الدعاء القدر، وكيف يزاد في عمر واصل الرحم من أراد أن يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في عمره فليصل رحمه. فالجواب عن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام تيمية وهو من أفضل الأجوبة في هذه المسألة، أن الكتابة أو الأجل أجلان، الأجل أجلان. الأجل الذي في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير، فهذا لا يتغير وثابت. والثاني الأجل الذي في أيدي الملائكة، الأجل الذي في أيدي الملائكة، مثل ما يكتبه الملائكة في عمره وفي يومه وفي سنته، يعني التقدير المفصل. قال: أما التقدير والأجل الأول فهذا لا يتغير أبدا. قال عز وجل: لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. أما التغير فيحصل فيما يكتبه الملائكة، فيما يكتبه الملائكة، بمعنى أن الملائكة كتبوا في هذه السنة أنه سيموت أو أنه ستصيبه مصيبة، ثم يدعو الله عز وجل فيبعد عنه هذه المصيبة، أو كتب الملائكة أنه يموت في هذه الساعة فيما في أيديهم، ثم وصل رحمه فزيد في عمره. التغير فيما في أيدي الملائكة، تقدير المفصل. وأما في اللوح المحفوظ فإنه مكتوب أن الملائكة ستكتب أن أجله في ساعة كذا، ثم إنه سيصل رحمه، ثم إنه سيؤجل إلى ساعة كذا، الساعة التي يموت فيها ولا يتأخر. واضح؟ هذا هو الجواب. وذهب ابن عبد البر وغيره من أهل العلم إلى أن الأحاديث محمولة على البركة في العمر، وليس هذا أيضا قول قوي في هذه المسألة، وليس التغير، فيكون ينسأ له في أثره أن يبارك له في عمره. فأحيانا الإنسان يعيش سنة ينتج ما لا ينتجه آخر في 10 سنوات، هذا هي البركة والطول في العمر، حيث الإنتاج والبركة وما يحصل له في حياته. مسألة الأخيرة في القضاء والقدر، وهي أن أهل السنة وسط بين طرفين. أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين طرفين، بين الجبرية الذين هم الجهمية الذين قالوا إن العبد مثل الريشة في مهب الريح، العبد في هذه الدنيا مثل الريشة في مهب الريح، يعني أنه مجبر على عمله، ليس عنده قدرة ولا اختيار. وهذا وصف لله عز وجل بالظلم، ومخالفة للآيات والأحاديث الدالة أو الآمرة للعباد بالعمل. والأشعرية جبرية في هذا الباب، لأن الأشعرية من مذاهبهم أنهم يقولون بالكسب، والكسب في حقيقته جبر، والكسب من الأقوال والمعتقدات التي لا يقول بها عاقل أو لا تدخل حتى في الذهن. يقولون إن الورق احترق عند النار وليس بسبب النار، لأنهم ينفون، الأشعري ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، يقولون الله عز وجل ليس عنده حكمة في أعماله، ينفون الأسباب. فقولهم في الجبر هو حقيقة أن الورق مجبور على الاحتراق عند النار، فإذن العبد مجبور على فعله وليس عنده قدرة ولا اختيار. لذلك قالوا الأشعرية هم في الحقيقة جبرية في باب القضاء والقدر، وقولهم مما لا يقبله الذهن، كما قيل مما يقال ولا حقيقة عنده معلومة تدنو إلى الأذهان، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذه ثلاث أقوال مشهورة عند أهل العلم مما لا يقبلها عقل ولا يمكن حتى تفسيرها. والباب الثاني والطائفة الثانية وهم القدرية من المعتزلة، وهم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فنفوا دخول القضاء والقدر وإرادة الله في أفعال العباد. قالوا أن الله لا علاقة له في فعل العبد، وهؤلاء القدرية. والقدرية أول ما ظهروا بقول معبد الجهني كان يقول إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، ينفون حتى العلم، وهؤلاء يسمونهم القدرية الأوائل. وهؤلاء انتفوا وجاء بعدهم المعتزلة تبع واصل بن عطاء، فقالوا بخلق أفعال، قالوا بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، بل العباد خلقوا أفعال أنفسهم. والقدرية الأوائل هم الذين قال عنهم ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم أنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا يشمل جميع من أنكر القضاء والقدر، سواء كان من الجهمية أو من المعتزلة القدرية. أما أهل السنة فوسط، يثبتون للعبد مشيئة وقدرة واختيار، لكنه كله بقضاء الله وقدره وعلمه وكتابته ومشيئته، لا تخرج عن ذلك. ومن الأحاديث التي ردت على الطائفتين حديث الذي سيأتي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا رد على من؟ ها يا شباب، على الجبرية. لو كان العبد مجبور هل يقال له اعمل؟ أقول لك أنا ما عندي قدرة أعمل. وكل ميسر لما خلق له رد على من؟ على المعتزلة أيضا، رد على المعتزلة، إثبات أن عملهم وأن ما يفعلونه هو بتيسير الله بخلق الله مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو رد على المعتزلة. وأصل الضلال عند المعتزلة والمخالفين في باب القضاء والقدر كما قال شيخ الإسلام هو عدم تفريقهم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فجعل الجهمية كل ما في الكون من إرادة الله الكونية، وظل المعتزلة حين فهموا أن كل شيء من أفعال العباد يكون بإرادة الله الشرعية، فنفوا أفعال العباد أنها الله خلقها. وهذه تحتاج إلى وقت وتفصيل، ومهم معرفة الفرق بين الإرادتين، لأنه بها تستطيع أن ترد على المعتزلة حين قولهم إن ما يفعله العباد من المعاصي. هم يقولون لا يمكن أن الله يريد معصية، كيف يريد الله عز وجل معصية؟ فقالوا إذن أفعال العباد ما أرادها الله ولا خلقها. نقول لهم ردا عليهم: المعصية من العباد أرادها الله، لكنه أرادها كونا ولم يردها شرعا. لماذا؟ لأن الإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية، فيها فروق. الإرادة الكونية من الفروق أولا أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، بمعنى أنه قد يحبها الله وقد لا يحبها، لكنه أرادها كونا لحكمة. وأما الإرادة الشرعية فإنها مرادفة للمحبة، فالله عز وجل ما أراده شرعا فهو يحبه. الإرادة الكونية مرادفة للربوبية، والإرادة الشرعية مرادفة للألوهية. فإذا نرجع إلى أعمال العباد، فمعصية العاصي أرادها الله من أي باب؟ كونية. لماذا؟ لأن الله لا يحبها. المعتزلة أين ضلالهم؟ قالوا أن كل ما يريده الله فهو يحبه، جعلوا كل الإرادات شرعية، ففهموا أن كل شيء يريده الله لا بد أن يحبه، وهنا مكمن الضلال والخطأ. لا، الله أراد وجود إبليس وأراد معصية إبليس، لكنه أرادها شرعا أم كونا؟ كونا، وهي شر، لكنها شر نسبي، لأن فيه امتحان. فمن عصى إبليس حكمة، أن من عصى إبليس دخل الجنة، أفعال الله كلها لها حكمة. معصية العاصي هم يقولون كيف، لا يتصورون أن يكون الله يريد معصية من المعاصي، كيف أراد الله معصية؟ نقول نعم، كل شيء في هذا الكون أراده الله، فما كان يحبه وأمر به فهو شرعي، وإن وقع هذا الشرعي فهو كوني شرعي، وإن وقع ما لا يحبه الله فهو كوني غير شرعي، فلا يخرج شيء عن إرادة الله. فمثلا صلاة المؤمن كيف أرادها الله؟ كونا وشرعا. كونا لأنها وقعت، وشرعا لأن الله أمر بها. وسرقة السارق كيف أرادها الله؟ أرادها الله كونا لأنها وقعت، فلا يخرج شيئا عن خلق الله وإرادته، والذي له التصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى، لكنه ما أرادها شرعا لأنه لا يحبها ولا يرضاها. ووقوعها ليس شر محض، إنما هو شر نسبي، لأن الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، يعني الشر المطلق، ما في أفعال الله عز وجل شر مطلق، بل هناك شر نسبي، شر يعقبه خير، أو أنه شر له حكمة من الحكم. وضح مكمن الضلال. إذن البلاء كما قال شيخ الإسلام سواء عند الجبرية أو المعتزلة أنهم ما فرقوا بين الإرادتين، فمن جعل إرادة الله فقط إرادة كونية قالوا بل اللي يقول كل شيء إرادة كونية ما عندنا شرعية، جبر. إذن كل ما هو واقع أراده الله كونا ولا بد من وقوعه، فإذا لا للعبد قدرة ولا اختيار ولا مشيئة. ومن قال، المعتزلة قالوا كل شيء أراده الله شرعا، فأخرجوا عن إرادة الله ما لا يحبه الله. قالوا المعصية إذن ليست بإرادة الله، الشر ليس بإرادة الله، أفعال العباد كلها، كيف نخلص الله عز وجل من قضية نسبة المعاصي إليه، معاصي العباد إليه؟ قالوا إذن هو لم يخلقها، فكفروا بالله عز وجل ووقعوا فيما هو أشر، حيث نسبوا خالقا مع الله غير الله عز وجل، فهنا وقعوا في الضلال وجعلوا كل ما يريده الله أراده شرعا. فمن هنا مكمن الضلال عند المعتزلة والرد عليهم في قولهم كيف يريد الله المعصية. واضح أو لا؟ نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقضاء والقدر وخيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، قضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته. هنا لما يقول لا يكون شيء إلا بإرادته، أي إرادة هنا؟ ها؟ كونية، لأن الشرعية قد تقع وقد لا، قد لا تقع. مثال على إرادة شرعية لكنها ما وقعت، من يجيبنا مثال على إرادة شرعية ما وقعت؟ يلا محمود. أحب الله إسلام أبي جهل، لكنها ما وقعت. الله أمر العباد كلهم بالإسلام والإيمان، كفر الكافر أراده الله كونا ولم يرده شرعا، إيمان الكافر أراد الله منه أن يؤمن شرعا لكنه ما آمن، فما حقق الإرادة الكونية. قال ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، إذن الشر والخير كله بمشيئة الله. هذا رد على من؟ على المعتزلة، خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لعمل السعادة ويجعلك من أهل الجنة، لأن كل هذا بأمر الله عز وجل. قال أن إلا أن يتغمدني الله برحمته، ففضل الله عز وجل لا بد منه من دخول العبد الجنة، كما قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، لأن الله ما ظلمه حين كان هذا الرجل من أهل الشقاء، إنه ما اختار أن يكون من أهل السعادة، فعاقبه الله عدلا ولم يظلمه سبحانه. قال فهو سر استأثر به، وهذا ورد عن طائفة من السلف أنهم قالوا القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. لماذا سر الله في خلقه؟ لأن فيه دقيق المسائل، دقيقة مسائله، دقيقة وتحتاج إلى تركيز. ثم إنه داخل في باب العلم بالغيب والإيمان بالغيب، لذلك السلف نهوا عن الولوغ في القدر بكلمة لما، لما خلق الله كذا، لما خلق الله كذا، يستدرجه الشيطان. لذلك يقول السلف لا يقال في الصفات كيف، ولا يقال في القدر لما. يسميهم بعض أهل العلم مثل هؤلاء مكيفة، يقولون هؤلاء لمية، هؤلاء لمية، وعلم حجبه الله عن خلقه، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أن المطالب من العبد أن يعمل لما يسأل عنه، لا تسأل عن أفعال الله، وإنما تسأل عن أفعال نفسك، فيجب عليك أن تجهز لهذا السؤال جوابا بالعمل الصالح. قال تعالى
قال الله عز وجل ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول.
نعم، لقد ضرأنا لجهنم، أي خلقنا وأوجدنا هؤلاء الكفار وأهل النار ليكونوا حطبا للنار، أن أقسام العباد منهم من وفقه الله فكان من أهل الجنة، ومنهم من خذله الله عز وجل فكان من أهل النار. نعم.
وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
هذا بيان حكمة الله سبحانه وتعالى من كون الناس منهم من يكون في الجنة ومنهم من يكون في النار. لو شاء الله وأراد لكان كل الناس على هداية، لكن لحكمته وقضائه وقدره جعل أناسا من أهل الشقاء وأناسا من أهل السعادة. نعم.
وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
هذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة. قال: إنا كل شيء خلقناه فهو بقضاء الله عز وجل وقدره. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وروى، ما قال وروى،
وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله.
القرغد، الغرقد هذه شجرة معروفة، وسمي بقيع الغرقد بها لكثرة هذه الشجرة في البقيع. نعم.
قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل
مخصرة العود، عود الصغير، العصا الصغير سمى مخصرة. نعم.
قال: فقعد
فنكس وجعل ينكت بمخصرته. نكس أي أنزل رأسه، وجعل ينكت أي يضرب، ينكت الأرض، يضرب الأرض بمخصرته بهذه العصا التي معه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم في هذا المكان. نعم.
فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم
فنكس
قال فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، أما من كان من أهل الشقاء فيصير إلى عمل الشقاء. ثم قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره لليسرى. نعم. هذا الحديث فيه بيان أن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، حتى دخولنا في الجنة ودخولنا في النار وبقضاء الله عز وجل وقدره. ولا نفهم من هذا أننا مجبرين مثل ما ذكرنا، بل أن الله سبحانه وتعالى علم وكتب أن نهايتنا ستكون بهذه الطريقة، إما أننا من أهل الجنة وإما أننا من أهل النار. لكن عدم علمنا بهذه النتيجة لا يخول لنا ترك العمل، لأننا مأمورين بالعمل. لذلك الصحابة لما قالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ قال، وفي رواية: فلما العمل أو ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، أي أنكم مأمورون بالعمل، واجب عليكم العمل، ثم بعد ذلك كل ميسر لما خلق له. فإن كتبت أنك من أهل الشقاء فستكون من أهل الشقاء، وإن كتب الله أنك من أهل السعادة فستكون من أهل السعادة. لكن لا نفهم قضية أنه كتب أي أنه أجبرنا على هذا الأمر، بل إن هذا بعلم الله سبحانه وتعالى أنك ستسلك طريق أهل السعادة وتختاره، فيوفقك الله لعمل أهل السعادة فتكون من أهل الجنة، وعلى العكس أيضا. لذلك تدبر الآية في الأخير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني الله عز وجل يسره لليسرى بعد أن عمل وأعطى واتقى. فالأمر هنا بالعمل والبذل يدل على أن العبد مأمور بالعمل، وأنه عنده قدرة واختيار. لأجل ذلك هذا العبد أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فوفقه الله لليسرى وعمل أهل الجنة، وحتى دخل بعد ذلك الجنة. لذلك إذا تدبرنا نصوص القرآن والسنة وجدنا أنها تأمر بأمرين. بعض النصوص في القرآن والسنة تجمع بين أمرين: الأمر بالعمل مع الاستعانة بالله ومد يد الضراعة إلى الله، الالتجاء إليه. فهنا لما تعلم أن الأمر بقضاء الله وقدره، وأن الله كتب العباد من أهل الشقاء والسعادة، وأن الله ييسر، إذن أنت مأمور بأمرين: مأمور بالعمل والاجتهاد فيه، والأمر الثاني لما تعلم أن هذا بيد الله الالتجاء إلى الله والدعاء له: يا ربي وفقني لأهل الجنة، يا ربي يسر لي أمور وعمل أهل الجنة، يا ربي إني أعوذ بك من النار، تلتجأ إلى الله عز وجل. اشتمل على أصلين كما يقول أهل العلم. ماذا الأصل الأول؟ ما هو؟ العمل، والثاني استعانة بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل. عمل مع الاستعانة بالله، عمل مع مد الذراع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذان أصلان لا ينفكان بعضهما عن بعض، وهما متعلقان بباب القضاء والقدر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
قال رحمه الله: هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق.
لما يقول وهو الصادق المصدوق، هذا وصف لنبينا عليه الصلاة والسلام، لذلك اشتهر هذا الحديث عند أهل العلم، قال بحديث الصادق المصدوق. ولما ذكر ابن مسعود كمال فقهه وعلمه قال: حدثنا وهو الصادق المصدوق، هنا إشارة إلى وجوب الإيمان والتسليم لله عز وجل بالقضاء والقدر، وأن هذه المسألة يحصل فيها الخلل عند بعض الناس في باب القضاء والقدر، يجب التسليم والإيمان التام. لذلك نبه قبل أن يورد هذا الحديث، نبه على وجوب التسليم والإيمان بقوله: أخبرنا الصادق المصدوق، أي أن ما سيقوله بعد ذلك يجب الإيمان والتسليم به. وهذا طبعا الحديث ينكره المعتزلة والقدرية، حتى أن عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة كان يقول: لو سمعت الأعمش يقول هذا الحديث لكذبته، ولو سمعته من يزيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله لرددته، ولو سمعته من الله لقلت له: ليس على هذا أخذت الميثاق. فهذا موقف أهل البدع من ماذا؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة انظر موقفهم: حدثنا الصادق المصدوق، آمنا وسلمنا وصدقنا وآمنا، سلموا تسليما. نعم.
قال رضي الله عنه: وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك.
أي نطفة، 40 الأولى نطفة، 40 الثانية علقة.
ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه.
يعني هذا يكون بعد كم شهر؟ 4 أشهر، 40 ثم 40 ثم 40، هذه 120 يوم، 4 أشهر يأتيه الملك فيكتب. والكتابة اختلف أهل العلم في وقتها. حديث ابن مسعود يدل على أن الكتابة تكون في 4 أشهر. ورد في حديث حذيفة بن أسيد، وأظن حديث جابر، أن الكتابة تكون في 40 الثانية وليست 3. فأهل العلم قالوا، جمع بينها ابن رجب، فقال الصواب أن هذا الوقت في الاختلاف بين الكتابة هو باختلاف الأجنة، يعني أنه بعضهم يكتب في 40 الثانية وبعضهم يكتب في 40 الثالثة، وهذا فصل فيه ابن رجب في شرحه ل40 جامع العلوم والحكم. نعم.
قال ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم، هذا أيضا فيه كمال التسليم لباب القضاء والقدر. ومن هذه المسائل التي تشكل عند بعضهم وهو قضية كيف يكون العبد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فقال بعضهم كيف أنه في حياته كلها يعمل بعمل أهل الجنة ثم بعد ذلك يدخل النار؟ يوضح ذلك ويزيل الإشكال الرواية التي في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، من حديث سهل بن سعد، والرواية فيها قيد مهم، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. إذن يزول الإشكال. لماذا؟ لأن الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر قد يكون منافقا في باطنه، أو قد يكون عنده إصرار على كبيرة وذنب مصر عليه فيما بينه وبين الله فيؤثر عليه في خاتمته. لذلك كان السلف يخافون من خاتمة السوء ويخافون من سرائر يعني الدخيلة السريرة المعصية التي يسر العبد بينها وبين الله سبحانه وتعالى تؤثر على خاتمته. أما العبد الذي يكون طائعا ظاهرا وباطنا فإن الله عز وجل يوفقه ويسر له أمره. لذلك ذكر الأشبيلي في كتاب له اسمه العاقبة، نقله ابن القيم رحمه الله، قال أنه لا يعلم لمن كان صالحا في الظاهر والباطن أنه ختم له بسوء. سأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخاتمة الحسنة. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول لو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله الله سبحانه وتعالى. إذن فيما يبدو للناس، إذن هذا الرجل بين أمرين، إما أن يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر ثم تظهر حقيقة الأمر فيختم له بعمل أهل النار، والعكس لا إشكال فيه، يكون الرجل يعمل بعمل أهل النار في حياته يكون كافر ثم قبل وفاته بسويعات يسلم أو يتوب إلى الله عز وجل، الله التوبة والإسلام يجب ما قبلها، فهذا يدخل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. نعم.
قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وابو داود وفي السنن وغيرهما من الائمه ان جبريل عليه السلام قال للنبي عليه السلام ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال فاذا فعلت ذلك فقد امنت.
هذا حديث جبريل المشهور، حديث الطويل الذي جاء جبريل وأمر أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، حديث الطويل. هذا الحديث هو أول حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح، وهذا الحديث ورد من رواية ابن عمر في الصحيحين وورد من رواية أبي هريرة في صحيح مسلم. والحديث له قصة، رواية ابن عمر له أو رواية مسلم ذكر له قصة في الرد على القدرية، يعني أن الإمام مسلم روى هذا الحديث أو ابن عمر ذكر هذا الحديث في الرد على القدرية أصلا، إن كان الحديث مشتمل على جملة من المسائل، وهو أن معبد الجهني لما ظهر بالبصرة وكان يقول أن الأمر أنف وأن لا قدر، مسألة ذكرناها قبل قليل. ذهب يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحماني من كبار التابعين إلى المدينة، فلقي ابن عمر فسأله فقال: ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه رجل فسأله فذكر حديث جبريل الطويل. والأدلة على القضاء والقدر كثيرة في نصوص القرآن والسنة، لذلك ختم هذا الباب في قوله رحمه الله:
فيه من الأدلة ما لو استحصيناه لأدى
إلى الإملال. هناك كتب اختصت في باب القضاء والقدر، وأوسع الكتب في باب القضاء والقدر ومسائله كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.